الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جريان الاستصحاب المثبت عندما تكون الواسطة خفية. ذكرنا في الدرس السابق بأن الشيخ الأنصاري وتبعه صاحب الكفاية ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى جريان الاستصحاب عندما تكون الواسطة خفية. وناقش في ذلك المحقق النعيمي كما ذكرنا، وكانت مناقشته هي تقدم سابقا خلاصتها هذه، لأنه أن النظر العرفي ليس محكما في هذا الباب. النظر العرفي يكون محكم في باب الظهورات والمفاهيم واقتناص المفهوم والظهور، يكون النظر العرفي محكم، لكن عندما يكون الظهور واضح لا أزمة فيه، الظهور واضح لا أزمة فيه، لكن في مقام التطبيق، تطبيق ذاك الظهور على مصداق، هنا النظر العرفي، العرف هنا له مسامحة عرفية، وهو يرى مثلا أن هذا مصداق لما اقتنصه من المفهوم ومن الظهور من الدليل. هنا لا يكون النظر العرفي محكم، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون حجة. ويقول بأن هذا هو الموجود في محل كلامنا، وذلك لأن المفروض في محل الكلام هو أن دليل الاستصحاب لا يوجد فيه إجماع واضح. فرغنا عن ماذا؟ أن دليل الاستصحاب يدل على ثبوت الآثار الشرعية للمستصحب إذا لم تكن مترتبة عليه بواسطة تكوينية أو عقلية، هو يدل على هذا، كما أن دليل الحكم الشرعي أيضا لا إجماع ولا غموض فيه حتى نعمل النظر العرفي في فهم هذا الدليل. دليل الحكم الشرعي يدل على أن هذا الحكم مترتب على الواسطة، مترتب على الواسطة، أن موضوع الحكم الشرعي هو الواسطة للمستصحب، صريح في أن موضوع الحكم الشرعي هو الواسطة. أخبر في المثال السابق موضوع وجوب القضاء هو الفوت، والفوت غير ماذا؟ غير عدم الاتيان بحسب الفرق. فإذا كل من الدليلين لا إجمال فيه، وإنما نريد في المقام أن نرجع إلى النظر العرفي ونلتزم بالمسامحة العرفية في مقام التطبيق. في مقام التطبيق العرفي يقول أنا أشوف بأنه أنا ما أشوف الواسطة لأنها خفية، فالأثر الشرعي المترتب على الواسطة مترتب على المستصحب، لأن الواسطة خفية فالعرف لا يرى هذه الواسطة، فبنظره المسامحي هو يعتبر الأثر أثرا للمستصحب، فإذا كان أثرا للمستصحب فيحق بالاستصحاب. هذا يقول بأن هذا تحكيم النظر العرفي في مقام التطبيق، والنظر العرفي ليس مرجعا في مقام التطبيق، تطبيق المعنى المستظهر من الدليل على مصداقه. عندما نستظهر معنى نفرق عن الظهور في مقام التطبيق ما يجوز أعمال المسامحات العرفية، فالنظر العرفي لا يكون محكم في أمثال هذه المقامات، ومنه محل الكلام. هذا الذي تقدم عن المحقق النعيمي. وعلى هذا الأساس استشكل في جريان الاستصحاب عندما تكون الواسطة خفية، كما هو الحال في جريانه عندما تكون الواسطة شنو؟ ليست خفية. طبعا محل الكلام واضح، محل الكلام هو ما إذا كان، ما إذا فرضنا أن عدم وجود ارتكازات عرفية أو مسامحات عرفية توجب ظهور الدليل في أن الحكم حكم المستصحب. كلامنا ليس في هذه الحالة. يعني قلنا عندما تكون هناك مناسبات والاستكازات عقلائية عرفية توجب ظهور دليل الحكم في كون الحكم حكم للمستصحب. لكون الحكم للمستصحب هذا خارج عن محل الكلام، مو أصل مثل المستصحب. وصار الدليل ظاهر في أن هذا الحكم أتى لمن للمستصحب. استصحاب يثبت المستصحب يترتب عليه هذا. هذا في الحقيقة أثر شرعي بلا واسطة، أثر شرعي مباشرة للمستصحب وليس أثرا شرعيا للمستصحب بواسطة تكوينية أو عقلية. ليش؟ لأن المفروض أن المناسبات والارتكازات أوجبت ظهور دليل الحكم في أن الحكم مترتب على المستصحب. ما بيكون مشكلة إنه يكون أثر شرعي مترتب على المستصحب مباشرة فيثبت بالاستصحاب، هذا ليس أصلا مثبتا. كلامنا ليس في هذا، كلامنا فيما إذا كان دليل الحكم ظاهر في أنه حكم للواسطة، أنه حكم ماذا؟ للواسطة، مترتب على الواسطة مو على المستصحب. كلامنا في هذا، فهذا يجب أن نحافظ عليه بأنه دليل الحكم ظاهر في ماذا؟ في أن الحكم حكم وأثر شرعي للواسطة لا للمستصحب، هذا خارج عنه. كما هو محرنا هنا ما أشار بأنه إذا أوجب ظهورا في دليل الحكم هذا خارج عن محل الكلام ولا يكون من الأصل المثبت أصلا، هذا واضح. إذا محل الكلام ماذا؟ ما إذا لم يكن هذه المناسبات المسامحة العرفية وأمثالها ما توجب ظهور الدليل دليل الحكم في كون الحكم حكما للمستصحب، وإنما يبقى دليل الحكم ظاهر في أن الحكم فيه حكم للواسطة وأثر علما للواسطة لا للمستصحب. كلامنا في هاي الحالة، في هاي الحالة يقال بأنه الظاهر صحة وتمامية ما ذكر المحقق الناهيني في محل الكلام، بمعنى أنه لا يمكننا إثبات الأثر الشرعي بالرغم من كون بالاستصحاب بالرغم من كون الواسطة ماذا؟ خفية. حتى إذا كانت الواسطة خفية لا يمكن إثبات الأثر الشرعي واستثناء هذه الحالة من الأصل المثبت، وذلك لأن المفروض كما قلنا أن الأثر بحسب ظاهر الدليل أثر للواسطة، أثر للواسطة التكوينية أو العقلية وليس المستصحب، مفروض هذا. الأثر للواسطة ما معناه؟ معناه أن هناك حكم شرعي يعرض عليه من يعرض على الواسطة التكوينية أو العقلية، بحيث تكون الواسطة موضوع لذلك الأثر والحكم يعرض على ماذا؟ على هذه الواسطة التكوينية أو العقلية. هذا معنى ظاهر الدليل. فإحنا نجي نقول بأن هذا الحكم الذي جعله الشارع بحسب ظاهر الدليل عارضا على الواسطة بحيث تكون الواسطة موضوعا له، إحنا نريد نقول بالمسامحة العرفية وبإعمال النظر العرفي نعدي هذا الحكم ونقول بأنه موضوع منه مستصحب. هذا معنى، هذا في الحقيقة أشبه بإسراء حكم من موضوع إلى موضوع ماذا؟ إلى موضوع آخر. هذا في الحقيقة إسراء للحكم من موضوعه إلى ماذا؟ إلى موضوع آخر. هذا إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا ما له معنى أن نحكم به النظر العرفي. شنو دخل النظر العرفي في هذا؟ حكم شرعي يقول أن هذا الحكم موضوعه هذا، مع افتراض أن النظر العرفي ما يرجع إلى التصرف في ظاهر الدليل. قلنا كلامنا ليس فيما إذا أوجب ماذا؟ تغير في ظهور الدليل. لا، ظاهر الدليل واضح وهو أن موضوع الحكم هو الواسطة، هذا أخرجنا منه. فيجي العرفي يقول بأنه إحنا نحكم النظر العرفي ونسري هذا الحكم إلى ماذا؟ إلى المستصحب، فنقول أن العرف بمسامحته العرفية بالمسامحة وبالعناية يقول أن هذا الأثر أثر من المستصحب. لا معنى لذلك، ما معنى أن العرف يقول بأن حكم شرعي ثابت لموضوع يقول أنا أرى أنا بالمسامحة بالعناية أن هذا الحكم حكم المن المستصحب، يعني لغير موضوعه، لغير ما رتب عليه في دليل الحكم الشرعي، لا معنى لذلك. ومن هنا يظهر أنه بحسب النظر البدوي أن الأقرب ما ذكره ماذا؟ ما ذكره المحقق النعيمي في هذا المقام. بل في الحقيقة لا معنى لهذا الافتراض، افتراض أنه العرف يكون صاحب نظر في ماذا؟ في إسراء الأحكام إلى غير موضوعاتها من دون أن يرجع إلى ظهور الدليل. مرة يرجع إلى ظهور الدليل على مسألة أخرى، رجع ظهور الدليل يقول أنه ظاهر الدليل العرفي يقول لا، ظاهر الدليل أن الحكم حكم المستصحب. هاي قلنا خارج عن محل كلام. إذن إحنا نعترف بأنه لا، العرف لا يقر بأن ظاهر الدليل هو أن الأثر أثر للواسطة لا للمستصحب، يقر بذلك ويعترف بذلك. لكن يقول أنا في مقام التطبيق أقول لا، بأنه هنا يمكن أن أسر الحكم من موضوعه المشخص في ظاهر الدليل إلى ماذا؟ إلى غير موضوعه، فأقول أن الحكم أثر حكما للمستصحب والأثر أثر للمستصحب وعارض على المستصحب، بينما ظاهر الدليل بخلاف هذا. هذا تحكيم النظر العرفي في هذا المجال في هذا المقام يعني لا وجه له. هذا المعنى في الحقيقة يمكن يعني أن يبين بشكل تفصيلي بما ذكره السيد الشهيد قدس الله عنه. ذكر السيد الشهيد هذا المعنى، ذكر قال بأنه لابد أن نتكلم عن المباني التي يمكن فرضها لمنع حجية الاستصحاب عندما يكون أصلا مثبتا، يعني منع حجية الاستصحاب عندما يكون الأثر أثر بواسطة تكوينية أو عقلية. شنو المبنى اللي نلتزم به لمنع حجية الأصل المثبت بعبارة أخرى؟ هذا قبل راجع هذه المباني لنرى بأن هذه المباني هل تمنع من حجية الأصل المثبت حتى إذا كانت الواسطة خفية، أو لا تمنع من حجية الأصل المثبت إذا لم تكن الواسطة ماذا؟ خفية. فإن كان هذا المبنى يمنع من حجية الأصل المثبت وإن كانت الواسطة خفية، فمعناه أن هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ الأنصاري ووافقه عليه المحقق الخراساني لا يصح هذا الاستثناء. أما إذا قلنا لا، أن ذاك المبنى الذي منعنا على ضوئه من حجية الأصل المثبت هو يمنع من حجية الأصل المثبت عندما تكون الواسطة غير خفية، أما إذا كانت الواسطة خفية فهو لا يمنع من ماذا؟ من جريان الاستصحاب، عندئذ نلتزم بالاستثناء. فلا بد من بيان هذه المباني حتى نرى إلى أنه ما هو أثر هذا المبنى في محل الكلام. يقول بأنه المبنى الأول الذي ذكره هو ما اختاره هو من أن الاستصحاب لا ينظر أصلا إلى الأثر، لا يعبدنا بماذا؟ بالأثر مطلقا، بالأثر الشرعي، ما له علاقة بالأثر الشرعي. حتى لو كان الأثر الشرعي يترتب بلا واسطة مباشرة على المستصحاب، الاستصحاب ما يعبد بالأثر، وإنما الاستصحاب يعبدنا فقط بماذا؟ بالمستصحاب. نفس الاستصحاب لا يعبدنا إلا بالمستصحاب فقط، ما يعبدنا بالأثر الشرعي المترتب على المستصحاب سواء ترتب عليه مباشرة أو ترتب عليه بواسطة. لا ينظر إلى الآثار الشرعية، ينظر المستصحاب تعبد بالمستصحاب. نعم كما قال سابقا أنه يترتب على ثبوت المستصحاب وثبوت الكبرى وثبوت الكبرى يترتب من ضم الكبرى إلى الصغرى شنو؟ تنجيز العقلي، تنجيز العقلي، ويكفي في التنجيز العقلي هذا ثبوت الصغرى والكبرى. الكبرى ثابتة بحسب الفرض، الكبرى هي شنو؟ الجعل الكلي، تكليف ثابت كجعل كلي، هذه هي الكبرى. الصغرى هو عبارة عن ماذا؟ عن المستصحاب. الصغرى عبارة عن المستصحاب، فالاستصحاب يثبت المستصحاب، يعبدنا بعدالة الزيد مثلا. كبرى واصلة إلى المكلف، شنو الكبرى؟ أنه أن العدالة لا أثر شرعي، شنو أثرها الشرعي؟ أفرض جواز التقليد، جواز الابتداع مثلا، ما أمثال هذه. فيثبت نتيجة ضم الكبرى إلى الصغرى تنجيز الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يكفي في منجزيته في حكم العقل بتنجزه وصول الكبرى إلى المكلف والصغرى. فإذا وصلت الكبرى إلى المكلف وجدانا كما هو المفروض، ووصلت الصغرى وأن هذا عادل، هذا حي، هذا طار، هذا ما نجز إلى آخره من موارد الاستصحاب، ثبتت وصلت هذه الكبرى الصغرى بالاستصحاب، كفى ذلك في تنجز الحكم شنو؟ الشرعي. استصحاب يثبت أن الماء نجس، الكبرى الشرعية الجعل الشرعي كل شيء يقول أن الماء النجس لا يجوز شربه مثلا، يحرم شربه، يحرم استعماله، فهذه الحرمة تتنجز على المكلف عقلا، تتنجز على المكلف بضم الصغرى. بناء على هذا المبنى، بناء على هذا المبنى يقول أنه من الواضح جدا في المقام عدم جريان الاستصحاب عندما تكون الواسطة خفية، كما لا يجري عندما لا تكون الواسطة خفية، لكل منهما لا يجري الاستصحاب حتى إذا كانت الواسطة شنو؟ خفية. وذلك باعتبار أن خفاء الواسطة في المقام ما يجعل الأثر الشرعي أحسن حالا مما من الأثر المباشر، قد تكون الواسطة خفية بس ما يجعل الأثر الشرعي المترتب على الواسطة الخفية أحسن حالا من الأثر المترتب على المستصحب مباشرة. من الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، والمفروض أن الاستصحاب لا يثبت الأثر المباشر، بناء على المبنى ما يثبت الأثر المباشر، يثبت التعبد بما لا بالمستصحب، يعبدنا بالمستصحب فقط، ما يعبدنا بالأثر الشرعي حتى إذا كان مباشرا. خب لنقل أن خفاء الواسطة في محل الكلام واسطة أثر شرعي مترتب على المستصحب بواسطة وكانت الواسطة خفية، فهذا لا يجعل الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بهذه الواسطة الخفية أحسن حالا من الأثر المباشر الذي يترتب على المستصحب مباشرة، ونحن منعنا من إثبات الاستصحاب للأثر المباشر، منعنا من إثبات الاستصحاب للأثر المباشر، وأن الاستصحاب ليس مفاد التعبد بالأثر الشرعي ولو كان مباشرا، وإنما مفاد التعبد بالاستصحاب بالمستصحاب. غاية الأمر أن التعبد بالمستصحب بضمه إلى الكبرى الجعل الشرعي الكلي يترتب عليه شنو؟ تنجيز العقلي، يثبت به الحكم العقل بالمنجزية أن هذا الحكم تنجز على المكلف، لكن الاستصحاب لا يعبدنا بالأثر الشرعي، والأثر الشرعي المباشر الاستصحاب يعجز عن إثباته. فإذا ما ظنك بماذا؟ بالأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة ولو كانت الواسطة ماذا؟ فإذا على هذا المبنى لا يجري ماذا؟ لا يجري الاستصحاب في موارد خفاء الواسطة. بناء على هذا المبنى التمجيز العقلي يثبت إذا كما قلنا إذا أحرزنا الكبرى والصغرى. الكبرى لا كلام فيها، محرزة بحسب الفرض بالوجدان، محرزة الكبرى بالوجدان فرضان، لكن لا بد من إحراز الشنو الصغرى. في محل الكلام نقول أن صغر الكبرى والجهل الشرعي الكلي صغرى، ما هي الجهل الشرعي الكلي اللي فرض النبي أن دليل الحكم الشرعي يقول أن الحكم مترتب على الواسطة مو على المستصحب. فإذا صغر الجهل الشرعي هي الواسطة مو المستصحب. أفرض أن الاستصحاب يعبدونها بالمستصحب ما يخالف، لكن المستصحب ليس صغرى علما للجهل الشرعي والكبرى، ليس صغرى للجهل الشرعي والكبرى، لأن الجهل الشرعي بحسب الفارض صغرى هو الواسطة، لأنه الجهل الشرعي كما قلنا فرغنا عن ظهوره في ماذا؟ في أن الأثر الشرعي فيه مترتب عليه على الواسطة. الواسطة هي موضوع الحكم الشرعي، فهي تمثل صغرى ذلك الجهل الكلي، والواسطة لم تثبت بالاستصحاب، وإنما الذي ثبت بالاستصحاب ماذا؟ المستصحاب، يعني الصحابة عبدنا بالمستصحاب، والواسطة لا تثبت بهذا الاستصحاب. وفرغنا أيضا عن أن التعبد بشيء ليس تعبد بأثره التكويني، التعبد بالمستصحب ليس تعبد بالأثر التكويني له. فإذا الأثر التكويني اللي هو يمثل الصغرى التي بضمها إلى الكبرى يترتب التنجيز العقلي، هذا لا يثبت في محل الكلام عندما يكون الأثر مترتبا على المستصحب بواسطة ولو كانت ماذا؟ خفية، ولو كانت خفية هذا لا يترتب في الموضوع. لماذا؟ لأنه إنما يثبت التنجيز العقلي لهذا التكليف الشرعي عندما تثبت الواسط، تثبت الصغرى لهذا الجهل الكلي، وصغرى هذا الجهل الكلي لم تثبت، لأن صغرى هذا الجهل الكلي هو الواسطة والأثر التكويني، هذا صغرى الأثر الشرعي، يعني الأثر الشرعي موضوعه الأثر التكويني، موضوعه الواسطة التكوينية والواسطة العقلية، وهذه لا تثبت بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يثبت به فقط شنو المستصحاب، والمستصحاب غير الواسطة، والتعبد بالمستصحاب ليس تعبدا بالواسطة، كما أنه ليس تعبد بالأثر الشرعي له، كذلك هو ليس تعبدا بماذا؟ بالواسطة وبالأثر التكويني له. فالاستصحاب يثبت به المستصحب ويكون تعبد بالمستصحب لا بالأثر التكويني ولا الأثر الشرعي للمستصحب، فقط المستصحب يعبدنا بالمستصحب. وإذا هل قلنا شلون حينئذ نقدر نقول أن الاستصحاب يجري في المقام عندما تكون الواسطة خفية لإثبات الأثر الشرعي المترتب عليه على الواسطة، والحال مو لإثبات الأثر الشرعي وإنما لتنجيز الأثر الشرعي، تنجيز الأثر الشرعي يعني لحكم العقل بمنجزية هذا التكليف، والحال أن هذا التنجيز إنما يثبت إذا تمت وصلت ثبتت الصورة، والصورة لهذه الكبرى والجعل الشرعي الكلي هو عبارة عن واكن ثبت الواسطة، ما يكفينا أن نثبت ماذا؟ المستصحب، لأن التعبد بالمستصحب ليس تعبد بماذا؟ بالواسطة العقلية أو التكوينية، فعليه لا مجال للقول بجريان الاستصحاب مع خفاء الواسطة. المبنى الثاني أن يلتزم بخلاف هذا الرأي اللي هو يعني رأي معروف، وهو ماذا؟ أنه أن نلتزم بأن الاستصحاب يثبت به المستصحب فقط كما في السابق، يثبت به ماذا؟ المستصحب. وهذا المستصحب إذا ضميناه إلى الكبرى المعدومة بالوجدان يثبت الحكم الشرعي الفعلي، مو يثبت التنجيز العقلي فقط، لأن يعني المبنى الأول كان قائم على إنكار المجهول، إنكار فعلية الحكم، إنه أكو تنجيز. لا، هنا بهذا المبنى لا نقول يثبت فعلية الحكم، نسميه المجهول. فالمجهول يترتب على ماذا؟ على وصول الكبرى والصغرى، على وصول الكبرى والصغرى. الكبرى واصلة بالوجدان، واصلة بالوجدان، اللي تقول بأنه النجس لا يجوز شربه، أجعل كل النجس لا يجوز شربه، هاي الكبرى. الصغرى شنو؟ أن هذا نجس، هذا النجس يثبت بالاستصحاب. إذا جرى الاستصحاب في النجاسة لإثبات نجاسة الشيء، هذا يحرز لنا الصغرى بالاستصحاب بضمه إلى الكبرى الوجدانية، حينئذ يثبت الحكم الشرعي الفعلي اللي نعبر عنه بالمجعول، فتثبت نجاسة ماذا؟ نجاسة ما أقول حرمة شرب الشرب، شنو شرب هذا الماء كحكم شرعي فعلي يعبر عنه بالمجعول. هذا المبنى، هذا المبنى، هذا المبنى إذا طبق في محل الكلام سنصل إلى نفس النتيجة السابقة، وهو ماذا؟ وهو أن الاستصحاب لا يجري عند خفاء واصل، كما لا يجري عند عدم خفاء واصل، نفس النتيجة السابقة المترتبة على المبنى السابق. وذلك باعتبار أن المفروض في هذا المبنى أيضا هو أن الاستصحاب لا ينظر إلى الآثار، لا ينظر إلى الآثار، ولا يعبدنا بالآثار، يعبدنا بالمستصحاب فقط. الفرق بين الأول والثاني هو هذا فقط، أن الذي يترتب على ضم الصغرى إلى الكبرى في باب الاستصحاب ما هو؟ الأول يقول يترتب التنجيز العقلي، ما عندنا شيء اسمه المجهول. الثاني يقول لا، يترتب المجهول وفعلية الحكم. هذا الفرق بينهم، وإلا هما يشتركان في أن الاستصحاب لا ينظر إلى ماذا؟ إلى الأثر المترتب على المستصحاب، سواء كان أثر شرعي أو أثر شنو؟ تبويه. فالتعبد بالمستصحب ليس تعبدا بأثره الشرعي، وليس تعبدا بماذا؟ بأثره التكويني، فيشتركان فيه. الكبرى التي فرضناها ماذا؟ الكبرى التي فرضنا وصولها بالوجدان هي تثبت في محل كلامنا، الكبرى في محل كلامنا تثبت ماذا؟ تثبت الأثر المترتب على الواصل، مو في عند في أصل مثبت. فرغنا عن أنه الدليل اللي هو يشير إلى الجعل الكلي الكبرى، الدليل شو يقول؟ الدليل، الدليل يرتب الحكم الشرعي على الواسطة مو على المستصحب، يرتب الحكم على الواسطة مو على المستصحب، يعني يرتب الحكم على الفوت في مسألة وجوب القضاء، مو يرتب الحكم على من على عدم الاتيان بالفريضة إلى آخر وقتها. فموضوع وجوب القضاء هو الفوت، والفوت أمر وجودي، غير ماذا؟ غير عدم الاتيان. فإذا موضوع الدليل الكبرى والجعل الكلي موضوعها شنو؟ الفوت. شو وقت يتنجز هذا، يثبت هذا الحكم كحكم فعلي ومجعول على المبنى الثاني؟ إذا ضميت الكبرى الواسطة بالوجدان إلى صورة تلك الكبرى، صورة تلك الكبرى منه يقول ثبت لي الفوت، ثبت الفوت كما في مثال لا يحرم شرب النجس، مستصحب يثبت لي النجس، فحينئذ يترتب شنو؟ الحكم الفعلي. هنا في محل الكلام الكبرى تقول ماذا؟ تقول بأنه يجب القضاء عند الفوت، يقضي ما فات كما فات مثلا، عند الفوت، عند تحقق الفوت. هذا الحكم إنما يصل إلى مرحلة الفعلية على المبنى الثاني عندما تثبت صغراه، وصغراه هي شنو؟ عبارة عن إثبات الفوت. والاستصحاب الجاري لإثبات عدم الإتيان بالفريضة إلى آخر وقتها لا يثبت لي ماذا؟ الفوت. لا يثبت الفوت، لأن المفروض في هذا المبنى أن الاستصحاب تعبد بالمستصحب فقط، لا بآثاره الشرعية ولا بآثاره الشرعية ولوازمه العقلية. التعبد بعدم الاتيان تعبد بعدم الاتيان بالفريضة إلى آخر وقت، ليس تعبدا بالفوت. فإذا صورة تلك الكبرى لم يثبت عندنا حتى نقول بأن الحكم صار شنو فعليا، وحتى نقول بأنه ثبت المجهول، فلا يمكن جريان الاستصحاب لإثبات ذلك الأثر الشرعي اللي هو شنو الأثر الشرعي اللي هو فعلية الحكم وصول إلى حد شنو المجهول لعدم تحقق صورة. أن الاستصحاب يحدث عن إثبات صورة، هذا على المبنى الثاني. تهلا وقيت وصلت.